حقيقة في محكم التنزيل والقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. لامن البعض على بداية الحلقة الماضية حينما قلت أيها الشيعي لن نتصافح، وهذا ردي، أيها الشيعي لن نتصافح، ما زلت عند قولي. لابد أن نتصارح أولا، أرفض أن أصافحك إلا أن نتصارح أولا. قبل المصافحة المصارحة أولا. أرفض أن تعانقني وأنت تمسك في يدك خنجرا كي تطعنني به. لا تطعن في هذا الجسد، وإنما تطعن في صميم الدين. أرفض أن أصافحك وأرفض أن أعانقك، ولكن لا بد أن نقول بداية الحقيقة، وفقط هذه هي الحقيقة. أسعد أن أكون معكم وأن أكون ضيفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سريعا حتى لا نضيع الوقت، تحدثنا عن هذا الإنسان الذي يتكون من روح ومن طين، الذي هو من هذا السمو وأيضا من هذه الأرض، وكيف أن لكل منهما غذاء لا بد أن يتغذى، وكيف أن الشيعة أصبحوا وبشكل واضح وربما بشكل فاضح يتوسعون في الملذات ويضيقون في العبادات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهلك وجندك، واستعملنا في طاعتك، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم أخي الفاضل، الحقيقة التي لا شك فيها هي أن الإسلام جاء بنظام عظيم متوازن يعطي حقوق الروح وحقوق الجسد دون أن تطغى حقوق أحدهما على الحقوق الأخرى. والقاعدة العامة، الإسلام في العبادات والإحسان إلى الخلق يأمرك بالتوسع، وفي الملذات الجسدية والمالية يدعوك إلى التقليل والزهد والتضييق. فإذا وجدنا دينا يعكس هذه القاعدة بحيث أنه في العبادات يدعو إلى التضييق، وفي الملذات والمتاعات يجنح إلى التوسيع، فهذا الدين قطعا ليس من عند الله وإنما من صنع البشر. وهذا شأن كل الأديان الباطلة، اليهودية انحرفت فكانت كذلك، والنصرانية انحرفت فكانت كذلك، والشيعية انحرفت فكانت كذلك. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، أموال الناس، شوف أموال، ويصدون عن سبيل الله. هذه القاعدة وجدناها واضحة في تمثلها في التشيع الدخيل الذي تسلل إلى دين الإسلام باسم التشيع إلى أهل البيت. فالتشيع دين، التشيع الفارسي دين في العبادات يميل إلى التضييق، وفي الملذات والمتاعات يميل إلى التوسيع. ويحتج علماء هذا الدين بالمتشابهات كي يوسع في العبادات ويضيق في العبادات ويوسع في المتاعات، بحيث يأتون إلى النص الديني أو الدليل في العموم. هذه قاعدة، إذا كان الدليل يختص بالعبادات ذهبوا إلى كلمة أو عبارة متشابهة فيه يفسرونها بالتضييق.
نعم.
وإذا كان الدليل في المتاعات ذهبوا إلى ذلك الموضع المتشابه بحيث وسعوا فيه ما أمكنهم ذلك. هذه حقيقة واضحة في دين الشيعة الذي هم عليه اليوم، ونحن نعرض هذه الحقيقة أمام المسلمين واضحة صريحة مدوية من دون تردد ولا مواربة. لماذا؟ لأن الحق يقوم على الحقيقة والصراحة والوضوح. ونضيف اليوم تحديا آخر إلى التحديات السابقة التي تترى ومنذ 4 أشهر، نقول لعلماء الشيعة أثبتوا لنا عكس ذلك، ولكم عام من الآن أثبتوا لنا ذلك. اليوم 7/4 إلى 7/4 من عام من العام القابل، ائتونا بحقائق تثبت عكس ما نقول، وأن لكم ذلك. لقد تكلمنا في باب العبادات وأخذنا أعظم العبادات التي هي
الصلاة.
الصلاة.
نعم.
ورأينا كيف يضيقون فيها بحيث جاءوا إلى الأذان فجعلوه 3 مرات، وجاءوا إلى الصلاة فصلوا 3 مرات، يجمعون الظهر إلى العصر والعشاء
إلى المغرب.
إلى المغرب، ثم ذهبوا تضييقا وحذفا في جزئياتها، وكذلك في أنواع الصلوات العظيمة. يعني الجمعة مثلا ألغوها تماما، ونحن تكلمنا على هذا
عن الجمعة السياسية.
الجمعة السياسية. تعال اليوم نكمل ما يخص العبادات.
نعم.
ويخص الصلاة. وقارن بين دين أهل السنة ودين الشيعة. خذ النوافل مثلا، شوف، خذ مثلا سنيا وشيعيا.
نعم.
وانظر إليه دون أن يعلم، واسأله في نهاية اليوم نهاية صلاته، قل له أنت يا سني كم ركعة صليت نافلة، وأنت يا شيعي كم ركعة صليت نافلة. هو يجمع العصر إلى الظهر، طيب متى يصلي النوافل؟ 8 ركعات راح يصلي، ثقيلة.
نعم.
بينما السني ماذا يفعل؟ أقل ما يصلي، يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
نعم.
وقد يصلي في العصر 4 ركعات أو 2.
نعم.
هذا في العموم.
نعم.
العشاء الشيعي يجمعها إلى المغرب، شو وقت راح يصلي؟ شو يصلي؟ أي نوافل يعني؟
لا شفع ولا وتر.
هذا في العموم. النوافل في منهاج الشيعي تكاد أن تكون محذوفة بالمرة. هذا تضييق في العبادات. المنهاج الفقهي الشيعي يدعو الشيعي إلى التضييق في النوافل، إلى التضييق في العبادات، بينما المنهاج الإسلامي الذي عليه أهل السنة الفرصة مفتوحة، الباب مفتوح واسعا أمامه ليصلي ما شاء من النوافل.
نعم.
تعال إلى قراءة القرآن
في الصلاة.
في الصلاة نحن نقرأ كما قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
القرآن. نعم.
فشوف الواقع اللي موجود، شوف مساجدنا ايش تقرأ. نقرأ من كل القرآن، وكثير من المساجد بفضل الله تعالى أئمة الصلاة فيها يحفظون القرآن، فيبدأ من سورة الفاتحة، البقرة، آل عمران، إلى أن يختم القرآن، وهكذا دواليك.
نعم.
فنسمع القرآن كله
حال مرتحل.
نعم.
حال مرتحل من أوله إلى آخره.
أحسنت.
نعم.
ونقرأ أحيانا يعني 10 آيات، 20 آية، 30 آية، نقرأ سورة متوسطة، نقرأ نصف سورة، يعني القرآن عندنا على طول الوقت يطرق آذاننا. لكن شوف الشيعي أوهمه علماؤه أنه لا يجوز أن تقرأ سورة في الصلاة ما لم تكملها. طبعا تدري ليش؟
حتى يقرأ بقصر الصور.
لا صحيح، بس هل تعلم السر؟
لا لا أدري.
لأنه علماءهم ما حفظ القرآن، فحتى هذا يعني حتى لا يتفوق عليه المأموم يكون حافظ للقرآن. نعم. ذلك هم لا يأمرون بحفظ القرآن، ولا تجد عالما من علماء الشيعة يحفظ القرآن فضلا عن عوامهم. لا تجد قراء للقرآن في العالم الإسلامي من الشيعة إلا نوادر، إلا نوادر. القراء كلهم من أهل السنة.
نعم.
أعطني قارئا شيعيا مشهورا. هم يسمون القارئ شنو؟ هذا النواح
ردود،
هذا يسمون القارئ، يحرفون الكلم عن مواضعه. فهم عندهم القراء منهم هؤلاء النواحون. هذا النواح يسمون القارئ، فهم حافظون لقصائد ومناحات، أما القرآن فلا يحفظونه، وليس في مدارسهم الحوزوية منهج قرآني، لا يوجد درس اسمه القرآن، ما موجود، ولا درس اسمه السنة، ما موجود، ولا درس اسمه التاريخ. دروسهم مختصرة على اللغة والمنطق والفقه وما شابه ذلك. القرآن محذوف من المنهج.
لذلك إذا حورناهم وقلنا ناسخ، منسوخ، أسباب نزول، لا يعلمون شيئا من هذا الباب.
هذه كأنك تتكلم عن طلاسم حينما تتحدث مع يعني عامة المجتمع الشيعي.
نعم.
لم نجد في حسينياتهم إلا في السنين الأخيرة. طبعا أنا أتكلم لك من واقع.
نعم.
شيء اسمه الدورة القرآنية. عندنا دورات قرآنية منذ أن فتحنا عيوننا على الدنيا.
نعم.
كنا صغار في المساجد، كانت دورات قرآنية موجودة في مساجدنا خصوصا في الصيف. يعني هذه الظاهرة لا توجد في حسينيات الشيعة إلا في السنين الأخيرة غيرة من السنة.
نعم.
بعدما رأوا صغارهم وشبابهم يتوجهون إلى مساجد السنة. لماذا؟ لأن عندهم جوعا فطريا للقرآن.
نعم.
فليس حبا في القرآن أو رغبة في تعليمه، وإنما هي طريقة للحفاظ على شبابهم من التفلت والذهاب إلى مساجد أهل السنة. ففي الصلاة يقولون لهم لا يجوز قراءة سورة ما لم تكملها. فإذا الشيعي ماذا يفعل؟ يحفظ قصار الصور.
نعم.
يعني سورة الإخلاص مثلا يسمونها القله، اقرأ القله، فيقرأ القله، يقرأ سورة النصر، يقرأ سورة المسد.
نعم.
سورة الكوثر، شفت هذا أبو كوثر كوثر، وإن أعطيناك نعم. الكوثر حيدر حيدر.
نعم. نعم.
هي هذه يجيدونها.
نعم.
هذا كله في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية والثلاثية. أما الركعتان الأخيرتان من الصلاة الرباعية
ففيهما الفاتحة،
والركعة الأخيرة من الصلاة الثلاثية فليس فيها شيء من القرآن
ولا الفاتحة.
ولا الفاتحة، إنما يعوضون عنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد، وها بدها بالركوع. ماكو قراءة فاتحة نهائيا. يعني حتى سورة الفاتحة لا توجد في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة من الصلاة الثلاثية.
أي أبطل ركعته.
نعم.
أبطلها، أبطل الركعة ما قرأ فيها بالفاتحة.
والله نحن عندنا هذه الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب.
نعم.
هو من الأساس الوضوء هو باطل، ما يغسل رجليه، والوضوء شرط الصلاة، فهذه الصلوات باطلة، فاقدة للشروط وفاقدة للأركان. الفاتحة ركن.
نعم.
تعال إلى صلاة الميت.
الصلاة على الميت.
على الميت.
نعم.
وقبل أن أدخل في هذا الموضوع، نحن نذهب أحيانا نشيع موتى، ونذهب يعني موتى يدفنونهم في كربلاء أو النجف، نذهب معهم.
نعم.
يا أخي، لا يدفن هذا الميت إلا بقناطير مقنطرة من المال، الكل تنهب، الكل.
من تحديدا؟
أول ما تذهب إلى المرقد يستلمونك ذولا أهل الطرابيش السدنة، اللي يطوف لازم يطوفونه طبعا على المرقد،
يطوفون الميت
على الضريح، يطوفون الميت،
الميت
على الضريح.
يعني لم يكفيهم الطواف أحياء؟
لا، لازم هذا يختمون عليه آخر شيء يطوف.
نعم.
فلوس.
نعم.
ويجونك هذولا اللي يقرون وليدعون كله بفلوس. تروح للمقبرة كلها بفلوس، كل ساعة واحد جايك يقرأ على الميت. طبعا وأحيانا يعني أشياء مضحكة.
نعم.
يعني مثلا ذهبت في يوم فوجدت جاء رجل، ماذا يقرأ؟ يقرأ سورة ياسين. يقرأ سورة ياسين.
نعم.
على الميت. وفي سورة ياسين قرأ: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
نعم.
طبعا وهذا لا مهتدي ومخالف وياخذ أجر
ويسأل أجر. نعم.
وفي السورة: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان ميتا، لو حيا لينذر من كان حيا. فقلت له أنا، قلت له أقول لك أنت شو، أنت مو جاي تقرأ هذه السورة؟ التفت علي قلت له: هذه السورة الله ينهى بها عن أخذ المال، وأنت ما شاء الله هاي الدراهم والدنانير تجيب بها وتحش بجيبك. بعدين الله يقول لينذر من كان حيا، أنت ليش ما تروح تنذر الأحياء؟ أنت شو تنذر الأموات تقرأ على هذا الميت؟ طبعا هو يقرأ من الميت ولا أي علاقة له بالأحياء.
نعم.
يقرأ من رأس الميت، يقرأ سورة ياسين.
حتى إذا أخطأ لا يرده الميت.
طبعا الميت. نعم. لا يتكلم.
نعم.
عندي صديق ذهب في يوم جمعة، يعني قبل وقت الصلاة، ذهب ليشيع جنازة. هم طبعا بالنسبة لهم ما يهم صلاة الجمعة تفوت، ما عنده. نعم. جمعة. يقول العجيب، جاء واحد يقرأ على الميت، يقول وإذا هو يقرأ سورة الجمعة، يقرأ سورة الجمعة على الميت.
نعم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله.
يقرأ الميت. هو اللي يقرأ ما يروح للصلاة، صلاة الجمعة.
نعم.
يقول قلت له: يا هذا ترى الميت مرفوع عنه صلاة الجمعة، أنت شو تقرأ على الميت؟ يظهر أنت قد أنذرت الأحياء وكملت، وجاي هسه تنذر الأموات تريدهم يصلون الجمعة. فكل شيء بمال، هذا الدفان اللي يحفر يعني.
نعم.
ما تطلع وتدفن الميت وتخلص طبعا وما تخلص. راح يجيك هذا المعمعم، يجيك وين؟ يمكن يقرون بالجرائد صفحة الوفيات والتعازي.
نعم.
فيدري عندك هنا صار عزاء، يجونك يقرون هناك وفلوس. فالصلاة على الميت لا يؤدونها بخشوع ولا يحرصون عليها، يعني من يصلي هناك وهناك من لا يصلي، يعني تختلف عن صلاتنا حينما نصلي على الميت.
نعم.
كيف هي خاشعة وكيف نجمع لها العدد الكثير،
وأخلصوا له الدعاء
وكيف نصف الصفوف ثلاثة.
نعم.
لأنه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فنصف الصفوف، أقل الصفوف ثلاثة.
نعم.
ونخلص له الدعاء بالتكبيرات.
نعم.
نصلي صلاة خاشعة وبلاش، ما ناخذ فلوس.
نعم.
لكن هذا اللي يصلي على الميت يصلي بفلوس. الميت اللي فايته صلاة، أو الميت الذي لم يصلي قط.
نعم.
هذا شغلته سهلة.
سهلة؟
سهلة طبعا.
عندنا ولا عندهم؟ يعني عشان نبين.
والله ما أعرف، يعني عندنا عندكم ما أدري، بس أنا أتكلم لك عن الشيعة.
نعم. يعني لأن هذا الميت إذا مات عندنا وعليه صلاة، فمن يؤديها عنه؟
السيد حاضر، السيد
يصلي عنه
طبعا. طبعا هو صلي، هو السيد عن نفسه ما مصلي، هو عن نفسه يدوب لو مصلي لو ما مصلي. فيقول لك هذا كم سنة ما مصلي هذا الميت، 5 سنين 10 سنين عمره كله ما مصلي، خلاص يقول لك أنا أصلي عنه. طبعا لو يجون يوميا 10 يقولوا له هذا عندنا أموات ما صلى، يقول لهم خلاص أنا أصلي 10 20 30. بس شلون كلها محسوبة؟ إذا سنة ما مصلي هاي لها سعر،
نعم،
وإذا سنتين ما مصلي لها سعر، وإذا 5 سنين وهنيئا له إذا كان هذا الميت عمره كله ما مصلي.
نعم
طبعا هذول يعني هذا الجمهور ما يسأل نفسه، يقول هذا الصدق راح يصلي عن أبوي أو عن أخوي لو يكذب. بعدين هاي أي صلاة بفلوس تقبل عند الله؟ احنا نسأل أي إنسان يسمع كلامي، هو الصلاة اللي تصل اللي فيها أجر.
نعم
إذا واحد صلى وأخذ فلوس خلص أخذ أجره.
والله أنا أعلم أن الصلاة عبادة بدنية،
عبادة بدنية نعم،
وليست مالية، هي تحولت هنا إلى عبادة مالية
تغيرت. لكن احنا نسأل هذا السؤال، هذا الرجل يصلي بمال، يعني هو ما مصلي لله، مصلي مقابل الفلوس، هذا إذا صلى طبعا هو ما يصلي جزما وقطعا ما يصلي، يكذب عليهم، شي يصلي 1 2 10 100 ولا عنده دفتر وسجل ومسجل هذا فلان هل قد 5 سنين ما مصلي، وهذا
ربما كان لديه من المساعدين من يقوم بهذا،
ولا
العمل
مساعد ولا غيره، نصب واحتيال يضحكون على الناس.
نعم
والناس راضية بهذا الضحك. طبعا الناس هسه تسمع كلامي بعضهم يتغيظ مع انها حقيقة، مع انها حقيقة.
نعم
يصلون على اساس له، وهذا الميت اللي مات سواء لم يصلي او صلى مرة او مرتين او سنة او سنتين يصلي عنه هذا الذي يدعي أنه سيد أو فقيه ويأخذ الأموال، ولذلك صلاته غير مقبولة. ليش؟ لأن هو أخذ أجر مقابل، أخذ مال مقابل الصلاة.
نعم يعني دعني
أسأل، إذن ليس فيها أجر هذه الصلاة.
دعني أسأل،
فكيف تصل إلى الميت؟
نعم دعني أسأل سؤالا سريعا، يعني ربما كان هذا الميت قد ترك الصلاة جحودا،
نعم،
لهذه الصلاة،
نعم،
كفرا بها،
نعم،
لا يعترف بالصلاة، فكم يدفع هذا؟
هو لا يسأل عن هذه التفاصيل، هو لأن القضية أساسا هي احتيال كما قلت لك، هي ليس فيها من صلاة، يعني هو يضحك على الناس،
نعم،
يأخذ أموالهم ويقول لهم أنا أصلي وهو لا يصلي عنهم، يعني القضية هي نصب واحتيال.
نعم
المساجد احنا لحد الآن نحن في الصلاة، وكيف ضيقوها ثم حولوها إلى وسيلة لكسب المال واصطياد أموال المغفلين، يعني هي الصلاة العبادة، العبادة العبادة،
نعم،
وفي أعظم من الصلاة؟
لا والله،
تحولت إلى وسيلة لكسب المال. يعني ضيقوها واستعملوها في الوقت نفسه لكسب المال والتوسع فيه.
نعم.
أنت شايف هيك حيال، يعني شايف دين كهذا؟ المساجد يا أخي، المساجد اللي هي الحسينيات يسمونها، أولا هو الاسم سموها حسينية، وهي اختصار، يعني هذا الاسم اختصار لعبارة مجالس العزاء الحسينية، فبالاستعمال اختصرت صارت الحسينية، فهي أساسا ليست مساجد، هي أماكن للطم والبكاء والنياحة وصنع الأطعمة وشرب الدخان.
وهذه مخالفة، يعني ربنا قال عنها المساجد وأن المساجد لله، فلماذا نغير أسماءها؟
التغيير هو الدين نازل من رب العالمين، لكن دين التشيع ما صنعه رب العالمين، ما أنزله رب العالمين، هم صنعوه. يعني أنت تأتي إلى الحسينية أو تجد فيها مجالس العزاء سواء كانت عزاء حسينية أو عزاء للموتى العاديين، يعني هي أماكن لإقامة العزاء وقاسمينها قسمين، قسم يسمونها العباسية ولو هذا الاسم غير مشهور، والقسم الثاني اللي يصلون به يسمونها الحسينية. العباسية هذه فيها أرائك ويعني كرويتات احنا نسميها، وفيها يعني أماكن للطبخ، فيها قدور يسمونها الطناجر
ما شاء الله،
وفيها عدة الشاي، وفيها فيها ما فيها يعني، وفيها يعني التدخين، نفاضات الجقاير، ويعني يعني أنت جالس في مقهى أو في مضيف من المضائف العامة،
نعم،
فيها أكل وفيها شرب وفيها أنواع مما لا ينبغي أن تفعل في بيوت الله،
نعم.
فتضيقت المساجد إذن عن عبادة الله تعالى وتوسعت في الملذات من المآكل والمشارب، والمشارب بأنواعها ومنها الدخان، وأصبحت أو أمست هذه المساجد لإقامة أعظم البدع وأبعدها عن العقل السليم، بحيث يلطمون وينوحون ويشدخون رؤوسهم في هذه المعابد،
نعم،
ويعتبرون ذلك قربة إلى الله. وحينما تقارن عدد هذه اللي نطلق عليها مجازا اسم المساجد عددا واهتماما بالمراقد، تجد المقارنة فيما بينهما بعيدة المدى.
نعم.
فأنت حينما تأتي مثلا إلى مدينة كربلاء أو النجف وتقترب منها، من المدينة تقترب على يعني تصبح على مدى مثلا كيلوين أو خمس كيلوات، أول شيء يلوح من المدينة، ما هو اللي يلوح أمامك من المدينة؟
المراقد،
القبة،
نعم،
قبة المرقد،
نعم.
ما تشوف منارة مسجد،
نعم.
طيب، هو مهما كان هذا المرقد عظيما ومنسوبا إلى شخصية عظيمة، مهما كان،
نعم،
هل هو أعظم من الله؟
لا والله.
يعني هل يجوز، يعني أنا أتوجه بكلامي إلى العقلاء، هل يجوز أن يكون بيت الله أقل ارتفاعا ويغيب هذا البيت عن الناظر حينما تدخل مدينة أول ما تدخلها؟ لو كان الله هو المعظم هنا، لكان أول ما ترى حينما تقترب من المدينة إيش ترى؟ ترى بيت الله، وهذه مدننا،
نعم،
مدننا السنية، من تقترب منها أول ما أول شيء يلوح لك، تلوح لك المساجد، ما تلوح لك المراقد. وأما عدد هذه المراقد فعجيب غريب، وهناك كأنه آلة لتفريخ المراقد، يعني احنا شايفينها، يعني تفوت اليوم، نعم، من هذا المكان ما في مرقد، ترجع ثاني يوم تجد مرقدين ثلاثة تأسست، طابوقات، طوب، وعلم أخضر وخلص. ومنين هذا المرقد؟ يقول لك والله فلان حلم بالحلم وجاء الإمام وقال له ابننا وانا هنا، وهاي المراقد تفرخ تفريخ كامل.
يعني كنت أحسب أن هذه المراقد فقط للأئمة،
هم يعني يطبعوا لك أسماء أما وينطونك، هو هذا الاسم بسيط سهل يعني،
نعم،
لاكو رقابة ولا هناك يعني جهة معينة تشرف على هذه الأسماء تاريخية،
نعم.
يعني أنت شوف مثلا عباس ابن علي، عباس،
نعم،
ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هم يقولون ليس له ذرية،
نعم،
أنه أولاده قتلوا أمامه في معركة الطف،
نعم،
وقتل بعدهم ولم يعقب أو لم يعقب، ما عنده ذرية،
نعم.
كم مرقد ينتهي النسب به إلى العباس؟ مثلا أضرب لك مثلا المرقد الذي يسمى بعلي بن الحسين في قضاء المحاويل في الحلة، هذا يرجع النسب به إلى العباس. طيب أنتوا تقولون العباس عقيم، يعني قتل أولاده، ليس عقيما، قتل أولاده دون أن يكون لهم أولاد يعني ذرية،
هذا بخلاف علي زين العابدين.
لا علي زين العابدين، نعم، هذا يرجع إلى سيدنا يعني الحسين،
نعم،
وإلى،
نعم،
يعني عقب،
نعم،
أو أعقب. واخذ مرقدا آخر يعني يسمى بالحمزة في ناحية المدحتية بالحلة،
نعم،
هذا يرجع إلى العباس أيضا. طيب أنتوا تقولون العباس يعني ما عنده ذرية، لا، هذا من طلع، هذا يكذبون على الناس، ويعني عجائب. وتجد المرقد يعني الاسم الواحد له عدة مراقد،
نعم،
الاسم أنا ما أريد اليوم أتكلم عن المراقد، ولكن لا. القصد أنه توسعوا فيما يعني ما يخص المساجد، ضيقوا فيها وحولوها إلى وسيلة لكسب المال، وتوسعوا فيما يأتي إليهم بالمال. هو ولماذا يعني لا تجد قرية صغيرة بعيدة منقطعة إلا وفيها مرقد، إلا وفيها مرقد، أما المسجد فليس شرطا أن تجد مسجدا.
نعم.
تعالى على الذكر اللي الله تعالى يعني قال اذكر الله ذكرا كثيرا، وقارن أنت نعم. مع ما يعني قلناه.
نعم. المقارنة تعال المقارنة بعد الفاصل، استأذنكم.
لا بأس.
فاصل إخواني ثم نعود إليكم نستكمل إيضاح هذه الحقيقة.
حقيقة في محكم التنزيل والقرآن، هذه الحقيقة من دون ملف ولا الحقيقة في محكم التنزيل والقرآن، هذه الحقيقة من دون ملف ولا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ننطلق مباشرة شيخي، يعني كنا نتحدث عن هذه الأمور التي يضيقون بها العبادات.
ليس هذا فقط، إنما حولوا العبادات إلى مصيدة للمال والجنس. يعني هو لم يكتفي بأن يوسع في الملذات والمتاعات ويقتر في العبادات والإحسان إلى الناس، بل تعدى إلى العبادات نفسها فحولها إلى وسيلة للتوسع في الملذات. يعني أنت تشوف المعادلة كيف؟
نعم.
يعني
نعم نعم.
يعني هل هذا دين نازل من عند الله؟ هل هذا هو دين الله تعالى؟
وما أعلمه أن الأديان تسمو بالنفوس.
هو هذا الدين، هو أساس الدين علاقة.
نعم.
تبدأ أساس الدين علاقة بين العبد وربه، عبادة محضة وذكرى، وعلاقة بين العبد وأخيه العبد.
نعم.
إحسانا وتواصلا وصلة.
نعم.
هذا أساس الدين.
نعم. نعم.
فعلاقة يعني سامية باتجاه رب العالمين، وعلاقة أخرى هي تتبع هذه العلاقة ولكنها باتجاه العباد.
نعم.
ولذلك انقسمت أوامر الدين بين إحسان العلاقة مع الله وإحسان العلاقة مع الخلق.
نعم.
دين التشيع قلب هذه المعادلة إلى أسوأ ما يمكن، فتعدى حتى على العبادات وجعلها شبكة لاقتناص الملذات والمتاعات. هذه دروس الوعظ. يعني نحن أنت وأنا حينما نعظ الناس كيف يمكن أن نؤثر فيهم إن لم يكن هذا الوعظ خارجا من القلب وقد اتعظ فيه وبه المتكلم نفسه؟
نعم.
يعني كيف؟ طيب إذا كان الوعظ هو من أجل المال، أين الخشوع؟ وأين الأجر الذي عليه؟ أنت أخذت أجرك بالدنيا. الله تعالى ماذا يقول؟ اسمعوا ماذا يقول الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا.
نعم.
دروس الوعظ والإرشاد بالمال، الفتاوى. يعني أنا كذا مرة يأتيني بعض الشيعة يسألني فأجيبهم، فيمد يده على جيبه ويخرج مبلغ من المال، فأنا أضحك أقول ما هذا؟ يقول يعني غير الفتوى. حتى الفتاوى تروح تسأل الفقيه أو من ينوب عنه، حتى الفتاوى بفلوس.
نعم.
طيب أين الأجر وأين الخشوع وأين التأثير في الناس. عندهم نظام البديل، طبعا هذا النظام البديل عام الناس، عامة الناس ما يفهمونه. يعني
إيه؟
يعني هو مثلا المسجد خلالك أمام مرقد، المسجد أمام مرقد،
نعم،
فعظم المرقد وهون من شأن المسجد. الشيع مدى ينتبه لهذه القضية، هو مدى ينتبه لنفسه أنه هو أين، يعني وين يتجمع، بأي شيء يهتم، أين الازدحام يكون، في المراقد أو بالمساجد؟ عظموا له المراقد وأدخلوها في صلب الدين والعقيدة،
نعم،
ومدى يدري هو مصروف عن الدين الصحيح. إلا إذا كان يعني قد أوتي من العقل والذكاء والتحرر من فلك الفقيه أو السيد، ينتبه إلى أنه الأصل في الدين المسجد وليس المرقد. فيمكن ربما هذه المقارنة تنبهه، وهؤلاء قلة، فهو لهم يعني وضعوا لهم نظام البدائل، نظام البديل، دائما هو في بديل.
نعم.
أعطيك بديلا آخر. طبعا والبديل فيه مال وجنس. القرآن، هناك بديل أمام القرآن. ما هو البديل اللي أشغلوا به الناس؟ كتب الأدعية والزيارات.
نعم.
والصحائف هاي اللي موجودة. هذه يعني مفاتيح الجنان.
جنان.
وهي مفاتيح النيران لأنها باطلة. مفاتيح الجنان يسمونها.
نعم.
وأذكار منسوبة، الصحيفة السجادية وغيرها كلها منسوبة كذبا إلى الأئمة.
نعم.
فيها أدعية، وهي أخفها الصحيفة السجادية، يعني أخفها.
نعم. يعني ربما يعني وجدنا فيها بعض الاتزان.
يعني فيها كثير من الأشياء الجيدة. نعم. ولكن كذب، هم يعني كتبوها ونسبوها لسيدنا. نعم. علي بن الحسين رضي الله عنهما.
سجلت. نعم.
كتب الأدعية والزيارات لا تعد ولا تحصى. يبيعونها وين؟ بالمراقد، وشوفهم حاطين هذه الكتب ويقرون بها. ويبكون. طبعا هاي كلها بفلوس.
نعم. وأنبه إخواني الآن، يعني ما دمنا قد وصلنا إلى هذه النقطة، أنبه إخواني في مصر إلى أولئك الذين يصعدون إلى الأوتوبيسات وإلى سيارات الأجرة ويوزعون عليكم هذه الكتيبات. إذا وجدتم هذه الأحاديث عن أبي عبد الله عليه السلام ثم الأدعية، فاعلموا أنها ما يتحدث عنه شيخي. بدأوا يوزعونها الآن في مصر.
بل أنا أقول لك، وأنا رأيت بعيني عند المسجد اللي منسوب يعني في
مسجد في شارع الأزهر، شارع الأزهر، نعم، شارع الأزهر،
على أساس رأس سيدنا الحسين هنا مدفون.
نعم.
أنا شفت ناس يعملون حلقات يثقفون للتشيع بطريقة مبطنة، أنا شفتها يعني.
نعم.
صار نقاش بيني وبين أحدهم.
نعم.
ومصري، مصري يجلس يضع حلقة ثم يثقف للتشيع الفارسي بطريقة مبطنة.
نعم. إن كنت لا تعلم فتعال وتعلم، نحن هنا كي نعلم.
موجودة هذه. نعم. الظواهر للمتابع.
نعم.
فكتب الزيارة، وهناك أدعية طبعا متعددة، هذا دعاء للحسد، دعاء لصداع الرأس، دعاء للي
لم تتزوج، التي لم تنجب.
نعم. لم تنجب، لم تتزوج، دعاء لتزويج العوانس.
نعم.
وهكذا تتعدد الأدعية من أجل أن يكون المجال لبيعها والاستفادة منها المجال واسعا. شوف، ربطوا بين العبادات، يعني ضيقوا في العبادات الأصلية.
نعم.
اخترعوا عبادات كلها مؤسسة على المال وكسب المال
بديلة. نعم.
بل هم عمدا صرفوهم عن القرآن. يعني هذه هي وسائل غير محسة لصرفهم عن القرآن. هو حينما يقرأ ويكثر من هذه الأدعية، منين يأتيه مجال يقرأ القرآن؟ ما عنده مجال، يكون قراءة القرآن قليلة.
نعم.
لكن هم عمدا صرفوهم عن القرآن. مثلا يقول له بالصلاة لازم تكمل السورة، يلا تقرأها.
نعم.
فالحالة هذه هو ما يحفظ السورة الكبيرة.
نعم.
ولا يقرأها بالقرآن. ليش؟ لأنه ما عنده مجال يحفظ سورة كبيرة ويقرأها في الصلاة كلها.
نعم.
بينما الله تعالى يقول اقرأوا ما تيسر من القرآن، مو شرط تكمل السورة. فنحن نكثر من قراءة القرآن في الصلاة.
نعم.
يأتون إليهم يقولون لهم القرآن غير مفهوم من دون هذا الفقيه، ما تفهم القرآن. فإقراء القرآن للبركة،
للبركة،
للبركة طبعا.
نعم.
ويوحون إليهم تصريحا وتلميحا بأن القرآن الصحيح عند
المهدي
ساكن السرداب.
المهدي نعم،
أخذ القرآن وذهب،
يخفي عنا الحقيقة.
فعلا هو لإخفاء الحقيقة عن الناس.
نعم.
فصرفوهم عن القرآن بهذه الحجج وأمثالها. لماذا؟ لماذا؟ لأنه الأمة إنما يكمل رشدها، تبلغ رشدها ويكمل هذا الرشد بهذا القرآن وتدبره. الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا الخطاب لمن؟ أليس للأمة جميعا؟ أليس لأفراد الأمة جميعا؟ وألم يقل الله تعالى عن اليهود أنهم قالوا: وقالوا قلوبنا غلف
بل لعنهم الله بكفرهم،
بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فعدم فقه القرآن وفهمه هذه لعنة من الله، وهذا غضب من الله. فهو يفتخر كأنه يقول لك: وقالوا قلوبنا غلف، احنا ماذا نفتهم؟ كأنه يفتخر. تجي للشيعي يقول لك: أنا ما أفهم القرآن. أنت ألا تعلم أنك أيها الشيعي في عقوبة من الله؟ ليش ما تفهم القرآن؟ إيش في القرآن؟ والله تعالى يقول في سورة القمر في مواضع عديدة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هاي الآية الآن أقرأها، أنت ما تفهمها شنو معناها؟
ولم تأتي مرة، وإنما
مرات
تكررت
في سورة واحدة.
نعم تكررت.
ولقد يسرنا
سبحانه
القرآن للذكر فهل من مدكر. بالله يحتاج لها تفسير؟ واضحت المعنى.
نعم.
علماءكم يقولكم لا القرآن صعب الفهم. طيب الله يقول سهل القرآن وعلماءكم يقولون صعب، من تصدقون؟ انتوا شو عارفين رب العالمين ومصدقين هؤلاء الناس؟ ليش؟ لأن هؤلاء لا يريدونكم تبلغون الرشد حتى تخرجوا من فلكهم وسيطرتهم. لأن الوصية على اليتيم الطامع في ماله لا يتمنى أن يبلغ هذا اليتيم الرشد، وإذا بلغ الرشد ربما ادعى أنه مجنون حتى يستمر في الوصاية عليه وأكل ماله. فهؤلاء العلماء، هؤلاء لا يريدون لكم أن تبلغوا الفهم والرشاد الذي يخلصكم من فلكهم الذي يجذبكم لا إلى رحاب الله، ولكن يجذبكم إليهم. هم يضلونكم عن الدين ويأخذون أموالكم فتخسرون الدنيا وتخسرون الآخرة. أعتقد هذا يكفي بالنسبة للصلاة.
لكن قبل أن ننتقل من الصلاة،
نعم،
يعني رأيتكم تتحدثون عن المراقد وتنتقدون الأفعال وتتحدثون عن الحسينيات وكأنكم تنفون قدسية هذه الأرض. يعني أليس هناك قدسية لقم والنجف ولمثل هذه الأماكن؟
الدين قال الله قال رسوله. الدين نازل من السماء من عند الله وليس نابعا من الأرض. الله تعالى في القرآن ذكر المساجد،
نعم،
وذكر المسجد الأقصى، وذكر الكعبة. فعندنا أماكن الله تعالى قد قدسها، الوادي المقدس الله تعالى في القرآن نصص عليه. أنت هل تعلم أن الشيعة يقولون الوادي المقدس هو النجف؟
طب نسمع ونرى ثم نعود للتعقيب. الشيخ يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، وهم يقولون. اسمع.
العراق تضم النجف الأشرف، تضم كربلاء المقدسة، تضم المدن المقدسة الأخرى الكاظمية وسامراء. العراق يضم أرضا هي القطعة الوحيدة من هذه الكرة الأرضية التي تنتقل إلى الجنة، فتكون أحسن قطعة في الجنة دون بقية كل الأرض حتى الكعبة المشرفة، وهي أرض كربلاء. أرض كربلاء كما في أحاديثنا الشريفة، حتى غيرنا نقل هذا الحديث أيضا، هذا الحديث المعروف، أن الله سبحانه وتعالى شرف أرض كربلاء على بقية الأرض حتى على الكعبة المقدسة التي شرفها الله لأن نسبها إلى نفسه بيت الله. مع ذلك أرض كربلاء أفضل من الكعبة، وأرض كربلاء تضف إلى الجنة، متنقل تقدير الإمام عليه الصلاة والسلام، تزف إلى الجنة وتكون في الجنة أفضل بقعة في الجنة أرض كربلاء. العراق يضم هذه الأرض الطاهرة.
ربي يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وهم يقولون ما يقولون. تفضل شيخ.
والله يا أخي الفاضل، أنا يعني هذا الكلام سامع منه الكثير وقارئ منه الكثير ولا أتفاجأ به، ولكن يعني أنا أتكلم مع المسلمين، مع بقية الناس اللي خارج العراق والذين لم يحتكوا بالتشيع. أقول لهم هذا هو دين التشيع الفارسي، وأقول لعقلاء الشيعة، هل تقبلون هذا الكفر؟ هل تقبلون هذا الكفر؟ كربلاء أفضل من الكعبة؟ هذا كفر بدين الله تعالى. الله تعالى لو أراد أن يفضل كربلاء على الكعبة لنصص على ذلك في دينه، لا يوجد في دين الله هذا الهراء. الله ذكر الكعبة في عشرات الآيات، وذكر المساجد، وذكر البقع المقدسة، ما ذكر لا كربلاء ولا الكاظمية ولا قم اللي هي مكان القمامة للجيش الإسلامي في ذلك الزمان، سميت قم لأن كان الجيش يرمي بالقمامة في هذا المكان. هذه أماكن غير مقدسة، لا كربلاء. يعني انتبه، يقولون النجف الأشرف.
الأشرف من ماذا؟
الأشرف من مكة، لأن مكة المشرفة وهو الأشرف، فهو أشرف البقاع. ويفترون على الله، يقولون النجف ورد في القرآن. أنا هذا الكلام سامع يعني مشافهة.
أي قرآن؟
يقولون الله تعالى أقسم بالطور والطور، فالطور هو النجف.
والله
نعم، الطور هو الجبل اللي كلم الله عليه موسى.
نعم،
والله تعالى يقول وطور سيناء.
نعم، وطور سينين.
وطور
نعم.
سينين
نعم.
وطور سينين نعم
نعم.
وطور سيناء القرآن مذكور، سيناء معروفة.
نعم،
هم يقولون سيناء هو والطور هو
نعم
النجف، هكذا يحرفون آيات الله. هذه البقاع نحن بالنسبة لنا نلتزم بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الخزعبلات وهذا الهراء فهذا ليس له عندنا إلا سلة المهملات. لماذا؟ لأنه مخالف لدين الله ومعارض له صراحة وبلا تردد، هذا كفر بدين الله. بالنسبة إلى عبادة أخرى هناك شيء آخر؟
نعم أستأذنك اتصال نأخذه ثم نبدأ في الحديث في عبادة جديدة، وكيف يضيقون في هذه العبادات، وكيف يصرفون العبادة عن مقصدها. أبو محمد من العراق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا محمد.
كيف حال الدكتور طه؟
حياك الله.
كيف حال الشيخ أسامة؟
الله يبارك فيك.
أخي الفاضل، أنا في عندي مداخلة بسيطة أريد أستوضحها من الدكتور طه بارك الله فيه وعليه، حتى نضع للحقيقة حقيقة ثانية.
نعم تفضل يا أبا محمد، وأستأذنك أن تخفض صوت التلفزيون.
أنا لست عندي تلفزيون، وإذا كان التلفزيون في المكان الثاني يخفضون تلفزيون إن شاء الله.
إن شاء الله، تفضل يا أبا محمد.
للحقيقة أنا أسأل الدكتور طه بارك الله فيه وعليه، من هو الذي مدفون في النجف الأشرف كما يزعمون الرافضة؟ هل هو الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه أم رجل آخر؟
نعم.
بين قوسين أو بين هلالين، هل هو المغيرة بن شعبة أم واحد ثاني؟
نعم
نعم،
هذا شيء.
نعم.
الشيء الآخر لربما سهى عنه الدكتور طه بارك الله فيه وعليه، هنالك عندهم أماكن يصلون فيها إن كانت لهم صلاة، هي اسمها المهدوية، من أين جاءت هذه المهدوية؟ ثاني شيء ما حصل لي للحقيقة فوق الحقيقة، كنت أقيم في إحدى الدول العربية، وهناك بدون أسماء هذه الدول وبدون ذكر، هناك كانت حسينية تسمى حسينية الكربلائية،
نعم،
مصداقية لما قاله فضيلة الدكتور بارك الله فيه وعليه، كل ما ذكره الدكتور أزيد هذا، وأنا يشهد الله على ما أقول إني صادق في كل ما أقوله، بل هنالك ما هو إجازة التمتع داخل هذه الحسينية طلابا مع بنات ثانيات من أجناس أخرى وبالذات من الجنسية الفارسية. نعم
نعم يا أبا محمد،
هذا شيء لم يذكره الدكتور بارك الله فيه وعليه. ثانيا الشيء الآخر بالنسبة لدفن موتاهم في النجف، حضرت دفن إحدى النساء رحمه الله تعالى بواسع رحمته في هذا المكان، فوجدت وكنت أعلم بما عندي من معلومات عن دفن اليهود، فوجدته نفس دفن اليهود، لا يحفرون لحدا بل يحفرون حفرة دائرية الشكل ويسقطون الميت إسقاطا في هذه الحفرة.
نعم.
هذا ما عندهم. ما عندهم كذلك حصلت عليه ولله الحمد والفضل والمنة، إنه في هذه الحسينيات أريد رجلا واحدا يعتلي المنبر يحفظ القرآن كاملا، أو يأتي في ثلاث صور متتالية في كل ما يقوله لمدة نصف ساعة أو ساعة.
نعم.
لا حفظ للقرآن لا حفظ للسنة، بل زعموا أنه هذا هو كلام الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم، والأئمة براء منهم كبراء الذئب من دم ابن يعقوب. أريد منهم عالما واحدا فسر كتاب الله، ولدي من التفاسير من عندهم ما لا تعد ولا تحصى، قرأت فيها ومن لم أقرأها لحد الآن، لم أجد تفسيرا يواكب واحد الآخر نهائيا. الأمثل في الأمثل تفسير يوسف البحراني من روح القرآن للسيد محمد فضل الله، وما أدراك، أسماء كثيرة جدا.
نعم.
هذه كلها قرأت من عندها ما استطعت أن أقرأ في فترة وجيزة، ما وجدت فيها إلا قصص وتواريخ، أين كلام الله سبحانه وتعالى من تفسيره؟
نعم. هذه المداخلة يا أبا محمد تحتاج إلى حلقة للتعقيب عليه.
نعم نعم
نعم.
أنا أستبيحكم عذرا أني أطلت عليكم، ولكن هذا ما استطعت أني أجمعه في أثناء الحلقة من الدكتور بارك الله فيه وعليه، ونسأل الله أن يحفظنا وإياهم من كل مكروه.
الله يبارك
وإياكم إن شاء الله، وأن يحفظ أرض مصر مما يدعون له الفرس المجوس.
اللهم آمين.
آمين يا رب العرش العظيم. وبارك الله فيكم وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ.
الله يعني أشكر الأخ أبو محمد، هو كرر عبارة يعني ما أدري أبو محمد سامع عني شيء، يعني كرر بارك الله فيك وعليك، وهذا دعاء الزواج يعني. نعم. حينما يتزوج الإنسان يقولون له بارك الله لك وعليك، فأبو محمد سامع عني شيء يعني بارك الله لك وعليك كررتها يمكن 5-6 مرات،
لكنه لم يقل بارك الله لكما وبارك
لا لا آخر شيء لا شملنا لا 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 بالأخير شملنا جميعا والحمد لله. نعم. بس يعني أنت دير بالك من محمد
لا 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 لكما
دير بالك من محمد أنت
لا لكما لكما أقصد لا أنت ولا أنت جميعا. والعروس إن كانت هناك عروس
هو هو دعا لي أنت لماذا تذهب يعني حلاوة الدعاء؟ الرجل دعا لي 6-7 مرات وقال الله بارك فيك. الله لك وفيك وعليك.
إذا بارك الله
جزاك الله خيرا أبا محمد، وأسأل الله تعالى أن يستجيب دعائك. كما قلت يعني أخ أبو محمد فتح لنا يعني بابا واسعا، يعني هناك عدة محطات تحتاج إلى يعني وقفات متعددة، ولكن وسأل سؤال هل المدفون في النجف هو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه؟ والحقيقة هو إن كان هو عليا نفسه أو لم يكن لا يتغير من الأمر شيء، لا يتغير من الأمر شيء، سواء كان المدفون عليا رضي الله عنه أو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، لا يتغير من الحال شيء.
نعم.
لأن الله تعالى لم يعظم المراقد ولم يأمر ببنائها بل نهى عنها. ولكن أنا بحثت في هذا الموضوع ولربما نأتيه في حلقة خاصة حتى نأتي بالمعطيات العلمية
إن شاء الله تعالى.
أنا بحثت في هذا الموضوع لم أجد عند الشيعة دليلا أن المدفون في يعني هذا المدفون في هذا المرقد اللي ينسب إلى سيدنا علي رضي الله عنه هو سيدنا علي، ما يوجد أي دليل.
نعم.
وأقوى الأدلة التي وجدتها هي قصة أسطورية تنسب إلى سيدنا هارون الرشيد رضي الله تعالى عنه، أنه سيدنا هارون رحمه الله ذهب في رحلة صيد وطارد غزالة.
نعم.
واحنا عندنا بالعراق يقول هذول يقرون له غزالات، يعني هاي قراءة غزالات.
نعم.
طارد غزالة طاردها إلى أن ومعه كلاب الصيد، إلى أن تحرمت هذه الغزالة في بقعة معينة.
نعم.
ثم وصل كلاب الصيد إليها وعملوا دائرة ولم يصلوا إليها. فعجب سيدنا هارون رضي الله عنه من ذلك. كان هناك راعي غنم فسأله سيدنا هارون، قال ما هذا الذي أراه، يعني لماذا هذه الكلاب لا تقتحم الغزالة؟ فقال هذا موضع قبر جدك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول الراوي اللي هو في الحقيقة غزالة، يعني هو الغزالة هي اللي دلت.
نعم نعم.
قال فأمر هارون الرشيد ببناء هذا القبر. طيب إذن هارون الرشيد له فضل على الشيعة، هو الذي بنى قبر سيدنا علي، فلماذا تلعنونه وتسبونه؟ ألي أنه ضرب البرامكة وضرب العجم؟ هذا شيء. الشيء الآخر، إلى زمن سيدنا جعفر ابن محمد رحمهما الله ورضي عنهما، وهذا موجود في الكافل الكليني، إلى زمن سيدنا جعفر بن محمد قبر سيدنا علي غير معروف، وموجود هذا في الكافي، وسأتي بالرواية نصا إذا يعني كان هناك في أو مجال لذلك
بإذن الله تعالى.
لكن أنا أسأل سؤال واحد فقط ينفع العقلاء، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أين كان يسكن وأين قتل، في الكوفة أم في النجف؟ وبين الكوفة والنجف حوالي 10 كيلومترات.
نعم.
وليس من عادة المسلمين ولا العرب أن ينقلوا إنسان من مكان موته أو قتله هذه المسافة، يعني ليش جابوه من الكوفة إلى النجف؟ هو قتل في مسجد الكوفة، هناك ضرب وبعد أيام مات توفي في بيته في يعني في جوار المسجد. ما الداعي لأن يحمل 10 كيلوات يروحون يدفنونه في النجف؟ هذا سؤال فقط لوجهه للعقلاء. فلم أجد حقيقة دليلا على أن المدفون هنا هو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. هذا ما أستطيع أن أقول عن هذا الموضوع. أما المهدوية والله ما أعرفها ولا سامع بها، يعني أنا ما عندي أي معلومة عن هذا يعني الأمر أو هذا الاسم. وبقية الأمور يعني حقيقة يعني لا أجد لها تعلقا كبيرا في موضوعنا، سوى أنه في الحسينية في داخل الحسينية يعني كما يقول أبو محمد يمارس التمتع. أنا عندي ما هو أتعس من ممارسة التمتع في داخل الحسينية، ولكن أتعفف عن ذكره.
نعم، ربما تكون الحلقة قصيرة في هذه الليلة، لذلك سنكتفي باتصال أبي محمد حتى نكمل موضوعنا، وكنتم ستتحدثون عن فريضة أخرى. تفضل شيخي.
تكلم عن الصيام بعد أن أكملنا الصلاة، يعني فريضة الصيام هذه الفريضة العظيمة التي فرضت على الأمم جميعا. شهر رمضان صامته الأمم جميعا. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين
كما من قبلكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم.
وذكر فيه آية من أجمل الآيات وأرق الآيات، وإذا سألك عبادي عني، يعني شوف هاي الكلمات، عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. شوف هاي الآية، لا آية القرب من الله تعالى. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه في وسط آيات
الصيام.
الصيام لماذا؟ لأن الصيام وسيلة للتقرب إلى الله. فحينما يصوم الإنسان يكون قريبا من رب العالمين، يضعف جسده، يضعف هذا العنصر الطيني المادي، ويسمو العنصر الروحي السماوي. شوف ماذا لعب به علماء الشيعة، كيف لعبوا بهذه العبادة. أولا لعبوا بتوقيتها من دون أدنى شعور بالمسؤولية الدينية. دائما يصومون بعد أهل السنة، طبعا ما يصومون قبلهم. ليش؟ لأنه إذا يعلن هو الصيام قد يصوم معه أهل السنة. ومعروف عن الرئيس العراقي أحمد حسن البكر أرسل إلى الخوئي قال له نحن شعب واحد والسنة والشيعة لا فرق بينهم، فلماذا هذا الاختلاف؟ يعني أنتم تصومون في يوم ونحن نصوم في يوم، أنتم تعيدون في يوم ونحن نعيد في يوم، يعني هذا يعني يضفي على المجتمع نوع من التفرقة أو الشعور بأن هذا المجتمع غير موحد. فأنا عندي اقتراح أن يكون الإعلان بالصيام والعيد منك أنت ونحن نتبعك. فرفض الخوئي، رفض. هذا أول شيء لعبوا بالصيام. وول يعني زين ليش هو يرفض؟ يعني قال خلاص احنا نتبعك، انت اعلن من يمك واحنا نتبعك كحكومة. رفض. ليش؟ لان دين التشيع هو دولة داخل دولة، دائما التشيع
يخالف.
لذلك الرئيس حسني مبارك لما قال الشيعة ما عندهم ولاء للوطن ولا هم لإيران كان صادقا في هذا الكلام. هم ينتظرون الامر منين؟ من ايران.
ما الفقيه
من إيران، الفقيه مرتبط بإيران. نعم. والإيران تقول له خالف.
نعم.
حتى تشق الشعب.
نعم.
فولدوا عند الشيعي الشك. لذلك ماذا يفعل الشيعة؟ يصومون قبل يومين ثلاثة، يسمونه التسبيق أو التسبيج.
نعم.
باللغة العراقية تسبيج. فهو ماذا يفعل؟ يعني هو حائر، هو مرور الزمن يدري هذا الفقيه يكذب عليه حتى لو لم يعترف بلسانه، لأن ما معقولة كل سنة كل سنة هو متأخر يوم، يعني فديوم يعني شوية يسبقنا. والعجيب أنه الفقهاء بيناتهم يختلفون، يعني إذا كان الصيام يوم الخميس واحد يقول الجمعة، الآخر يوم الأحد أو السبت، الآخر يوم الأحد. طبعا في كثير من المرات يعني في يوم صيام رمضان أول يوم صوم رمضان صليت المغرب، احنا يعني عندنا ريف، يعني سكننا فترة طويلة من حياتنا في الريف، فنصلي يعني الريف مفتوح، فأنا متجه إلى القبلة أصلي، الهلال يصير عن يميني من جهة المغرب، أنا متجه إلى القبلة وأصلي المغرب في أول يوم رمضان وأشوف الهلال بطرف عيني، والأخوة توا ثبتت عنده، الآخر ثاني يوم يلا يصوم ونحن الهلال شايفينه قبل يومين، هاي مهزلة، فهو يدري بها مهزلة، فشي يسوي؟ يسبق قبل يومين ويتأخر عن رمضان يومين في العيد. فهذا أول شيء يعني عملوه، هم لعبوا في الصيام لمقاصد سياسية تخدم إيران ولا تخدم الشيعة، لا في دينهم ولا دنياهم. شوف ماذا فعلوا، تساهلوا إلى درجة عجيبة في مبررات أو موجبات الإفطار. مثلا أي مسافة سفر مهما كانت قصيرة يوجبون عليهم الإفطار، يعني لا يوجبون. تسافر شوية يقول لك تفطر.
وأن تصوموا خير لكم،
هذه الآية ولا يدرون بها.
نعم.
الله تعالى حين يقول وأن تصوموا خير لكم. إذا عبرت نهرا لازم تفطر، ليش ما أدري. طبعا من اللطائف هناك مدينة عراقية اسمها الطويريج أو الهندية أيضا تسمى.
نعم.
هذه فيها نهران، يعني المدينة فيها نهران يخترقها نهران، وبين النهرين مسافة قصيرة، وذول حائرين الشيعي، يعني الشيعي حائر مثلا هو عنده محل عبر النهر، ماذا يفعل؟ إذا يعبر للمحل لازم يفطر، وإذا ما يعبر محله يظل معطل.
نعم.
فشي يسوي هو؟ مضطر حتى يصلي الظهر، لازم يفوت الظهر، يا الله من حقه يكمل الصيام.
نعم.
فيظل ينتظر هذا معزل محله إلى أن يأتي الظهر، يصلي الظهر ويروح للمحل. ليش؟ لأنه عبر النهر. طيب ما علاقة عبور النهر بالإفطار؟ طبعا هذا كله مع عدم التأكيد على قضاء رمضان.
نعم.
وأنا أشك في أن هؤلاء يقضون رمضان، أشك في ذلك في كثير منهم أنهم يقضون رمضان، لأنه يعني حياة الشيعة في غالبها هي سفر وروحة وجاية، يعني شو وقت هذا راح يصوم رمضان؟
نعم.
ويحللون الإفطار بأعذار. مثلا طالب عنده امتحان يقول له ايه سهلة، اركب بالسيارة مسافة كيلو كيلو وين
سفرت
سفرة وارجع خلاص افطر حتى تمتحن، يعني حتى تستطيع القراءة.
نعم.
يعني هذا مثل بني اسرائيل لما نصبوا الشباك يوم السبت، يعني هذا حيل على الدين، تحايل على الدين.
نعم.
وترى اسباب الافطار عندهم كثيرة جدا.
نعم.
يعني مثلا إذا أدرك الرجل الفجر وهو جنوب، سواء يعني بأي سبب من أسباب الجنابة.
نعم.
إذا أدرك الفجر يجب أن يفطر،
إذا لم يغتسل قبل الفجر،
إذا لم يغتسل قبل الفجر فيجب أن يفطر.
نعم.
بينما النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه ذلك أنه كان يطلع عليه الفجر وهو جنب،
وهو
ليس من احتلام، ويغتسل، لأن الجنابة ما لها علاقة، الجنابة تذهب الصيام أو تبطل الصيام إذا ارتكب سببها بعد الفجر
في وقت الصيام.
في وقت الصيام. أما الكارثة والموضوع الذي أحتار كيف أدخل فيه ولا أدري إلى اللحظة، ما أعرف يعني هل أستطيع أن أدخل في هذا الموضوع وأخرج منه بسلام أم لا، فموضوع الجنس في رمضان، وأنا متردد بين الحديث وبين عدمه، ولكن ربما سأتكلم، ما أعرف، أنا راح أتكلم
تلميحا
تلميحا أو تصريحا
يعني،
أنا سأتكلم وأرى نفسي أستطيع أن أستمر في هذا الموضوع أو لا أستمر. يدفعني لذلك بيان الحقيقة، ويردني عنه الحياء، ويدفعني إلى ذلك أنه لا حياء في الدين، وأن هذا الدين الفاسد الذي عليه الشيعة اليوم وهو تشيع الفرس قد بلغ به الاستهزاء بدين الله واللعب به مبالغ لا ينبغي أن نسكت عنها ولو يعني. أنا هذا 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 رأي يعني، وهذا هاجس لا أجزم به، ولو كان فيه خدش للحياة، وأنا محتار، ولكن تأملوا كيف حولوا الصيام إلى عبادة جنسية فيها لها علاقة بالجنس من خلال الفتاوى مثلا، هذه الفتوى لا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ فدخل في أحد الفرجين من دون قصد، ولو طبعا لا يبطل الصوم، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار كذا بطل صومه، ولكن لم تجب الكفارة عليه. شلون يعني بطل صومه ما تجب الكفارة عليه؟ يعني هذا لربما
يعني يعيد ولا
يقول لك ما كان متقصد،
يعيد ولا يكفر يعني.
هذا الكلام، هذا الكلام ربما فقهيا ربما يعني فيه جانب من الصواب، ولكن هذا الكلام يذهب هيبة رمضان. لكن أقرأ الفتوى الأخرى. من المفطرات تعمد الجماع الموجب للجنابة ولا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد. طبعا هسه أنت تقول لي عايش بها الفتوى، الفتوى صحيحة يعني تعمد الجماع هذا من المفطرات، ولكن لا يبطل الصوم إذا لم يكن عن عمد. ماذا ترى في هذه الفتوى؟
أرى فيها كثيرا يعني.
ماذا ترى فيها؟
أولا كلمة من المفطرات، أولا يعني فضلتك تقول ليس فيها شيء، أو ربما أرى أن ليس فيها شيء. أرى أن فيها مخالفة فاضحة، لأن تعمد الجماع الموجب للجنابة مفطرا ويستوجب أن يصوم أن يكفر بصيام شهرين متتابعين.
لا أنت ما وصلت.
ثم
طيب
لا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد، ف عن عمد أو ليس عن عمد فهو مفطر.
أنت ما وصلت.
نعم تفضل.
أنت بعدك، أنت وقفت عند ساحل بحر نحن خضناه.
تفضل.
هذه الفتوى أخي، اللغم الذي في هذه الفتوى ليس هذا. اللغم هو عندهم جماع موجب للجنابة وعندهم جماع لا يوجب الجنابة. هل تعلم ما هو الجماع الذي لا يوجب الجنابة؟ هنا الكارثة.
في الدبر.
نعم
في الدبر.
لا
أم ماذا؟
أقرأ هسه نقرأ ونشوف.
نعم تفضل.
هذه الفتوى طبعا هاي فتاوى من رئيس الحوزة أنا دا أتكلم.
نعم.
يقول الجماع في قبل المرأة ودبرها يوجب الجنابة للرجل والمرأة، ولا يترك الاحتياط في وطئ غير المرأة في الواطئ والموطوء. من غير المرأة؟
الرجل.
يعني الغسل هنا أو يعني الإفطار هنا على بقى من باب الاحتياط.
والله ما فكرت فيها قط والله.
لا أعرف أنا.
نعم.
أنا لسه
سألتك. الرجل أو البهيمة، هذا هو البديل يعني.
أنا لسه سألتك.
نعم.
لأنه إحنا أهل العراق نعرف الأمور ونعرف خفاياها.
والله ما فكرت. طبعا والله كيف. ما فكرت فيها قط. نعم.
عندهم إتيان الذكر لا يوجب الغسل إلا على سبيل الاحتياط.
استغفر الله.
ايه راح اقرا لك.
نعم.
يقول ومما تتحقق به الجنابة الجماع ويتحقق بدخول كذا في القبول ومن
نعم.
واما في غيرها يعني غير المرأة فالاحوط لزوما الاحوط لزوما الجمع بين الغسل او الغسل والوضوء للواطئ والموطوء. هاي غير المرأة.
نعم.
الأحوط لزوما الجمع بين من؟ بين بين الغسل والوضوء المن للواطئ والموطوء. هي حلوة. نعم. بها سجع يعني. نعم. يمكن يسوي لها قصيدة هنا تصير كلش جميلة يعني. فيما إذا كان محدثين بالحدث الأصغر وإلا يكتفى بالغسل فقط. بربك اثنان يعملان عمل قوم لوط يرتكبان هذه الجريمة التي لم يعرفها العرب، لم يعرف العرب هذه الجريمة، فيقول هنا المفتي اللي هو زعيم الحوزة ورئيس الحوزة يقول الأحوط لزومان أن يجمع هذان الملعونان بين الغسل والوضوء. طبعا هو ما يلعنهم، أنا دان عليهم للواطئ والموطوء يجمعان متى؟ إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر.
نعم.
يعني قبل هذا الفعل المجرم هم لم يكونا متوضئين.
نعم.
فإذا لم يكونا ما كانا متوضئين لم يكونا متوضئين فبعد هذا الفعل يجمعان بين الوضوء، لأن هم ما شاء الله ما عرف إذا يتعبدون كانوا يعني يجمعون بين الغسل والوضوء.
نعم.
ولكن إذا كان قبل الفعل غير محدثين بالحدث الأصغر يعني كانا متوضئين ما يحتاج يتوضون. لا لا، لأنه بمعنى أن عمل قوم لوط هذا لا يبطل حتى الوضوء فيكتفي بالغسل الأخ.
نعم.
لأنه هو كان يتعبد. هذا اللي مقصود يقول لك التعمد الجماع الموجب للجنابة.
نعم.
من المفطرات يعني قد يكون هذا قد يكون قياسا على هذا الجماع لا يوجب الإفطار يعني.
نعم.
فهناك جماع لا يوجب الجنابة إلا على سبيل
الاحتياط
حتى لو قال لزوما. أنت ما عليك من هذه الألفاظ. نعم. يقول لك لزوما. طيب. نعم. أنت ليش خلت الاحتياط؟ بعدين الإنسان في هذه الحال أنت انظر إلى نفسية الإنسان وإلى ضعفه في تلك الحالة حينما يجد هذه الفتوى الخسيسة. هو هنا لا ينفع هذا القيد لزوما، هذا لا ينفع. لماذا؟ لأنه هو في حالة نفسية وفي حالة جسدية هو لا ينتبه إلى هذه الأمور فيمارس أسوأ ما يمارسه إنسان من قذارة ومن فعل يعف عنه حتى الحيوان، لأن لا يعرف أن الحيوان يفعل هذا الفعل. والأخ المفتي زعيم الحوزة يفتي فتوى أنه إذا كان متوضعين قبل أن يعمل عمل قوم لوط لا يحتاجان إلى الوضوء وإنما عليهما الغسل على الأحوط لزوما، وأما إذا لم يكونا متوضعين فيتوضعان قبل الغسل. ما شاء الله، هذا بربكم دين؟ هذا دين السلطة يراها عليكم. عفونا من التوحيد، راح نجي التوحيد إن شاء الله. طيروا عليكم التوحيد، طيروا عليكم الصلاة، رجعوكم على الصيام، طيروا منكم الصيام بهذه الأفعال التي يعف عنها مو البشر وإنما يعف عنها حتى الحيوان. فيا أيها الشيعة انتبهوا أو لا تنتبهوا، هذه مسألة ثانية. وإنما أنا أكلم المسلمين وأكلم السنة، أقول لهم هذا هو دين الشيعة اللي أخذوه عن الفرس، فكيف تريدون منا أن نتفق مع هؤلاء؟
صحيح، يعني هذه هي الحقيقة، والحقيقة دائما مؤلمة. أعتذر لإخواني، فهذه هي الحقيقة. وأشكرك شيخي، وما زال في الحديث بقية. شكر الله لك،
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة في محكم التنزيل والقرآن، هذه الحقيقة من دون ملف ولا دوران، هي الحقيقة في محكم التنزيل.